أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن عمدة البحث في المقام الأول في إمكان توجيه الخطاب إلى الناس، وقد تقدم أن الشيخ قال بامتناعه للزوم انقلاب الناس إلى ذاك، ولكن المحقق الخراساني ذكر طريقين لإمكان توجيه الخطاب إلى الناس. تقدم أحد الطريقين وهو طريقه الثاني في الحقيقة، ذكرناه أولا لرده لوضوح الجواب عليه ورده، ولم يقع موقع عناية بين المحققين. الكلام الآن في وجهه الثاني اللي هو الأول فيه بحسب ترتيبه. وأنا وإن قررته في الدرس السابق، لكنني مضطر لقراءة عبارتي وهي مختصرة. قال: كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناس بالخالي عما شك في دخله مطلقة. شو يعني؟ نحن في مجموعة أجزاء نعلم أنها مطلقة للذاكر والناس، اللي بسموها الأجزاء الركنية. مثال الشائع الصلاة، فيوجه خطاب مطلق للأعم من الذاكر والناس بالأجزاء التي نعلم بمطلوبيتها على كل حال، الأجزاء الركنية. وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر. دخل ماذا؟ دخل المشكوك الإطلاق. يعني صار عندنا بيانان من الشارع، تعدد الدليل. الأول يأمر بخمسة أجزاء للصلاة مطلوبة من كل مصلي، بحيث أي مصلي يخل بواحد من هالأجزاء ذهبت صلاته، عن عمد، عن نسيان، عن غفلة، عن سهو، كيفما كان. الأمر الثاني مختص بالذاكر لتمام الأجزاء، بالنسبة لبقية الأجزاء غير اللي شاملها الأمر الأول. المصلي لما بيجي بيصلي بيشوف نفسه ذاكر ولا ناسي؟ بيشوف نفسه ذاكر، بس هو بالواقع قد يكون ذاكر العشرة أجزاء، يعني الخمسة الثانية كلها، وقد يكون ذاكر بعضها. في عبارة أخرى، المصلي لا يخلو أمره، إما أنه ذاكر لتمام الأجزاء أو ذاكر لما تضمنه الأمر الأول ويعتبر نفسه ذاكرا للتمام. هو جاء مركب أحسب الفرق. نحن من الخارج بنقول هذا ناسي الصورة، بس هو ما بشوف حاله ناسي شيء، يعتبر نفسه متذكر تمام الأجزاء. إذا ذاكر تمام الأجزاء وجاء بها خلصنا، هذا خارج عن محل بحث. مش ناس الشيء. إذا ذاكر الخمسة اللي تضمن الأمر الأول وهو يزعم أنه ذاكر لكل شيء، لكن هو غفل نسي الأمر الثاني، ها؟ ومنبعث قربة إلى الله نحو الصلاة، ويعتقد أن هذا تمام ما هو المطلوب في الصلاة، مش مكلف هو فعلا بالخمسة الثانية اللي ضمنها الأمر الثاني. تبهتوا؟ فتكون صلاته صحيحة لأنه لم يخل بشيء من المطلوب على الإطلاق من الذاكر والناسي. وإما الشق الثالث، نسي حتى أشياء من الأمر الأول، وهذا حكم واضح كمان خارج عن محل البحث، لأنه صلاته باطلة على كل حال، وإن زعم أنه لم ينسى شيئا. بعد ذلك لما نبهناه وقلنا له أنت ناسي أنه الركوع جزء من الصلاة، ضرب على رأسه. واضح حينئذ أن هذا خرج عن محل البحر. فيقول إسكال الشيخ الأنصاري لا يأتي على هذه الطريقة، لأنه لا يلزم أن ينقلب الناس إلى ذاكر، لأن الأمر الثاني متوجه للذاكر، والإنسان دائما يرى نفسه ذاكرا، قد ينسى الأمر كله على بعضها وبيشوف نفسه ذاكر. لأنه إذا شك، ديروا بالكم، إذا شك يا إخوان قبل العمل وفي أثناء العمل وشبهة حكمية، وجهه رح يفحص كلهم بحسبه، المجتهد يفحص بالأدلة والمقلب اللي يفحص بالرسالة العملية كما لا يخفى. هذا الوجه قبله المحقق النائيني بقبول حسن، لكن تعالوا معي كيف قرره، لأن كيفية تقريره لهذا الوجه سببت إشكال من المحقق العراقي على النائيني، تهمة بطرف خفي كأنه لم يفهم مراد المحقق الخراساني، وإن كان أنصفه هو في الأخير، قال سوء تعبير. شو هو الواجه؟ انتبهوا للتعبير يا أخوان، وقارنوه بالتعبير المتقدم عن الكفاية. قال يمكن أن يكون المكلف به في الواقع أولا في حق الذاكر والناس، الأمر الأول يعني هو خصوص بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسي. هالتعبير بشو بيوحي لكم؟ أنه يمكن أن يكون المكلف به في الواقع أولا، يعني الأمر الأول في حق الذاكر والناس هو خصوص بقية الأجزاء ما عدا الجزء المنسي. طيب شو مرادك هنا؟ حسب هالعبارة المكلف به هو الشيء الذي لم ينساه، يعني بحسب ظاهر العبارة ما له تقرر هذا الذي لم ينساه، مش أجزاء بعينها. والنسيان تدرون بعد قضية حقيقية هذه، ها؟ هو في حق المكلف الواحد يا إخوان، مرة بينسى ركوع، مرة بينسى سورة، مرة بينسى شو؟ ذكر الركوع، مرة بينسى سجد، صحيح ولا لا؟ صحيح أم لا؟ فإذا المقصود الأمر بالأجزاء التي لم ينسها، ما عادش إله تقرر الأمر الأول بأجزاء بعينها، مش مثل ما بينا كلام صاحب الكفاية في أجزاء الله مقرر إن هي شاملة للذاكر والناسي، اللي هي الأجزاء الركنية في الواقع. ثم يختص الذاكر بتكليف يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له، يعني في أجزاء خاصة بالذاكرة كمان. إذا الأول ما إله تقرر، الثاني ما إله تقرر، لأن الذاكر لجزء مقابل الناس يختص بالأجزاء التي يذكرها. إذن العمل ما عاد له شخصية مستقلة مطلوبة من الذاكر والناس، كل بحسبه. مثل ما الجنون فنون، النسيان فنون أيضا. مرة واحد ينسى جزء واحد، مرة ينسى خمس أجزاء، مرة ينسى تكبيرة، مرة ينسى الركوع، مرة. بل نفس المكلف يختلف حاله من صلاة إلى صلاة، صحيح أو لا؟ أقول يا إخوان، صحيح هذا العبارة في التقرير هكذا، واضح صار فرق عن عبارة الكفاية. عبارة الكفاية الأمر الأول أمر بأجزاء لها تقرر بمعزل عن ذكرك ونسيانك يا مكلف، هي مطلوبة للشارع على كل حال، اللي سميناها الأجزاء الركنية. الأمر الثاني ناظر للأجزاء التي ليست كذلك، مش مطلوبة على كل حال، مطلوبة من خصوص المتذكر، بحيث لو أخل بها غير المتذكر لبطلت صلاته. أقول العبارة واضحة الإشكال، لكن يا إخوان انتبهوا لي قليلا. المحقق النائلي بعد ما ذكر هالكلام وذكر إشكال وجوابه، رح نتعرض له بعد قليل. قال في الصفحة المقابلة، عم بقرأ من فوائد الأصول، بل الذي يظهر من جملة من الروايات أن التكليف بالصلاة إنما كان بخطاب، أي خطاب من الله تعالى وخطاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعبر عن الأول بفرض الله تعالى وعن الثاني بفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سنته. هذا مثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وفي آخرها لا تنقض السنة الفريضة، ها؟ والمراد من فرض الله تعالى هو الأركان التي لا يدخلها النسيان، ها؟ لقطوا الفكرة؟ رجع كلامه بالمثال بينطبق على كلام صاحب الكفاية، إنه في أجزاء لها تقرر، هي المأمور بها بالأمر الأول، لها تقرر ثبوتي، لا تزيد بزيادة النسيان ولا تنقص بنقصانه، في أصل الشرع لها تقرر. ومن فرض النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأجزاء التي يدخلها النسيان. بالله عليكم هالحكي هذا بينطبق على الفقه؟ بالله عليكم ينطبق على الفقه؟ إذا واحد بيصير يتعب تمامها شو حكمه؟ شو حكم؟ مع أن الروايات متفقة إنه النبي هو اللي افترض الثالثة والرابعة، وقصة السنة والفريضة علل هذا في صلاة القصر إذا بتتذكروا، وسقطت بأصل الشرح. أما في حال النسيان، في فرق بين ركنية الركوع في الركعتين الأوليين وركنية الركوع في الثالثة والرابعة؟ فما بينطبق هذا؟ صحيح في أمرين مثل ما عم بقول شيخنا النائلي، بس ما له علاقة بمحل بحثنا، ما له أي علاقة بمحل بحثنا. وإنه نسي ولم ينسى، أنا ما أدري إذا شيخنا سيدنا المعاصر السيد السيستاني حفظه الله تعالى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، ما أدري إذا لمعت في ذهنه من هالفكرة النائينية هذه، أنا لا أدري. لأن تدرون السيد السيستاني مطبق عليها تطبيقات لا نعلم أن أحدا ذهب إليها قبله. منتبهين لهالبحث وأكيد، وهي أن كل ما ثبت بالسنة لا يضر بالفريضة. يعني مثلا إذا واحد طاف بالبيت وعليه غسل ميت وناسي، ها؟ غسل مس ميت مش غسل جنابة، وبعد أن فرغ انتبه بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، بصحح السيد السيستاني طوافه، مع أنه خلى بالطهور والطهور شرط واقعي، بس لأن هذا الطهور ثبت بالسنة مش بالكتاب لا تنقض السنة الفريضة عنده. طيب إذا بدي يطبق هالقاعدة على إطلاقها، لازم أركان الركعة الثالثة والرابعة ما تنقض الفريضة لصراحة الروايات، بأن الله فرض الصلاة مثنى مثنى، وأن النبي هو الذي أضاف ركعتين للرباعيات. السقر يطلع منها بدليل خاص، والله دليل الركن أطلق. على كل حال هو ذهب إلى القاعدة. المهم هنا يا إخواني إنه الشيخ النائيني شو بدي إسه رأي السيد السيستاني على الرأس والعين، وإن كنا لا نوافقه، لكن الشيخ النائيني لا يقول بمقال السيد السيستاني. على كل حال قطعا لا يقول بهذه المقالة، لا في بحث الصلاة لديه تقريران في كتاب الصلاة، ولا في رسائله العملية وتعليقاته على العروة وغيرها. فالمثال لا ينطبق على ما قاله، لكن أنا همني من المثال شيء ثاني. لا تنسوا الأصل، إنه الفكرة اللي قالها في بيان كلام صاحب الكفاية يريد منها الأمر الأول بالأجزاء التي لها تقرر، مش بحسب حالات الناس على كيفه. هذا يعني سوء التعبير. السماء أجدي في الإلقاء في تقرير المقرر أيا يكن، المراد واضح، وهو لا يروم وجها في قبال وجه صاحب الكفاية، وصريح المقرر أن الوجه الثالث بحسب ترتيب الفوائد هو ما أفاده المحقق الخراساني وارتضاه شيخنا الأستاذ مد ظله، يعني النائيني شيخ خراسان شيخ محمد علي صاحب الفوائد يعبر بهذا التعبير. لذلك تعليقة المحقق العراقي دفع فيها الالتباس، إشكاله على صدق العبارة وارد، لكن على المثال بقرينة المثال هو لا يريد، واعترف وأظن أن الاختلاف نشأ من سوء التعبير، إيش عبارته في تعليقته على الفوائد. فإذا يرتفع أيضا الإشكال الذي أشكله المحقق العراقي على البيان الجديد للنائين، لأن الإشكال واضح يا أخوان، إشكال واضح حينئذ على ما أفاده النائين لو كنا وصدق عبارته فقط. إذا الأمر الأول في حق الذاكر والناس هو خصوص بقية الأجزاء ما عدا المنسي، ما قولك في من نسي أكثر الأجزاء؟ ما هو هذا الأمر؟ أي تقرر له؟ وكل ناس بينسى شكل، والناس نفسه في كل صلاة بينسى شكل، فشو هو المأمور به بالأخير؟ لا نعرفه، ما له تقرر، والأمر بده ينبعث عنه الإنسان يا أخوان، إذا ما انبعث عنه لا يكون امتثالا، خصوصا في العبادات، هو ما بيكون امتثالا في العبادة ولا في غيرها، بس العبادة لا تصح من دون الامتثال، بينما في الأوامر التوصلية تصح بها تحقق النتيجة ولو من دون تحقق امتثال. وكلامنا في العبادات من بداية البحث قلنا على هالأساس هذا واضح الإشكال حينئذ على التعبير، لكن ما دام عرفنا مراده فخلونا من إشكالات التعابير جانبا. هذا هو الوجه الذي أفاده المحقق الخراساني وتبعه عليه المحقق النائيني. أفاد المحقق النائيني أن هذا الواجب لا يأتي عليه الإشكالات اللي صبيناها على الوجه السابق، وهذا واضح ما في داعي نعيد. نعم يختص هذا الواجب بإشكال جديد، وهو أن التكليف بالجزء الزائد لو كان بخطاب يخصه بخطاب مستقل، فأقصى ما يقتضيه الخطاب المختص بالذاكر، وهو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأول شامل بالذاكر والناس، هو وجوب ذلك الجزء في حقه إلى آخر ما قال. شو بده يقول؟ انتبهوا لي يا إخوان، انتبهوا لي، كل أمر له امتثاله، كل أمر له امتثاله، مو هيك؟ يقول أقصى ما يدل الأمر الثاني الصادر في حق الذاكر هو أن، هو أن هذه الأجزاء يجب الإتيان بها، لكن كيف يثبت أنها أجزاء للعمل؟ ها؟ كيف؟ أقصى ما في البين أنه يجب الإتيان بها، لكن كون الإخلال بها مبطلاً للمأتي به إذا كان مستوفياً لكل ما جاء في الأمر الأول، من أين؟ انتبهوا، حتى تكون مبطلاً لما جاء به مطابقاً للأمر الأول، بدنا نثبت في رتبة سابقة أن ما تضمنه الأمر الثاني هي أجزاء في حق الذاكر في ضمن نفسي، ما تضمنه الأمر الأول من الأمر بالعمل، يعني أمر بالصلاة وعدد الأجزاء الخمسة في الأمر الأول، في الأمر الثاني أمر بخمسة ثانية. أقصى ما في البين أنه يجب علي الإتيان بهذه الخمسة الثانية، إذا كنت متذكرها، متذكر اثنين منها يجب اثنين، مش متذكر شيء منها لا يجب عليك شيء منها. لكن المتذكر إذا أخل بواحد مع كونه متذكر قطعا مأثوم لأنه عصى الأمر الثاني، لكن هل يبطل العمل المأتي به مطابقا للمأمور به بالأمر الأول؟ من أين نثبت أنه يبطل؟ قد يكون واجبا في واجب. متصورين الفكرة؟ أن يكون هنالك حرام في واجب أو واجب في واجب، واجب مستقل. كيف تتصور الجزء المستحب مثلا الذي لا يبطل العمل بالإخلال به؟ نتصوره أيضا في الواجبات، بأن يكون من وجبت عليه الصلاة وجب عليه الخشوع في الصلاة مثلا، لكن إذا ما خشع أتى بالصورة الصلاطية تبرأ ذمته من الصلاة. فالأمر الثاني لا يدل إلا على مأمور به، أقصى ما في البين أنه يجب الإتيان به في ثنايا الأمر الأول، في ثنايا الإتيان بالمأمور به بالأمر الأول يعني. لكن كونه جزءا من أجزائه أو ليس جزءا من أجزائه، وأن الأجزاء ارتباطية فيما بينها بحيث يفسد في حق الذاكر إذا أخل عمدا، هذا يحتاج إلى دليل. فلا ينتج، شو عم بيقول يعني حقيقة؟ يعني الأمر الثاني ما راح ينتج النتيجة المرغوبة والمطلوبة، لأنه نحن بدنا نثبت أن الأجزاء في حق الذاكر فإذا تذكرها وتركها فصلاته باطلة حتى لو جاء بكل ما تضمنه الأمر الأول. هذا المرغوب، الأثر المرغوب. شو بيجاوب عليه المحقق النائيني؟ بيقول ولكن الإنصاف أنه لا وقع لهذا الإشكال. ليش لا وقع لهذا الإشكال؟ يقول لأن وحدة الخطاب أو تعدد الخطاب مو هي الملاك في وحدة العمل. الملاك في وحدة وتعدد العمل هي وحدة الملاك وتعدد الملاك، سواء أفيد الملاك بخطاب واحد أو بعشر خطابات. خير، إذا عمل واحد أفيد بعشر خطابات وعلمنا أنه عمل واحد فامتثاله امتثال واحد، مثل فكرة متمم الجعل في التعبد والتوصل. وإذا كان الملاك متعددا حتى لو بخطاب واحد، ذكر عدة أعمال وعدة ملاكات كل واحد له امتثاله المستقل، فالخطاب أمر صوري ليس هو الذي يوحد أو يعدل. فتعدد الخطاب لا يضر، لكن إنصافا يا إخوان، هذا الجواب لا يمضي على ذي مسكة. ليش؟ لأننا لسنا متصلين بعالم الغيب حتى نعرف الملاكات بحدودها وقيودها، إنما يكتشف المخاطب العادي الملاك من دلالة دليل الأمر. فإذا دليل الأمر الثاني لا يفي بإثبات الارتباطية، فلا طريق لنا إلى إثبات الارتباطية ووحدة الملاك المزعوم. ونحن بحثنا الآن في عالم الإثبات مش في عالم الثبوت. صحيح بحثنا في عالم الثبوت من جهة ثانية، إمكان توجيه الخطاب إلى الناس، لكن كشف الملاك إنما يكون من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت لدى المخاطبين. كأنه تنبه رضوان الله عليه لا نقص، فبعد ما ذكر أنه الأوامر الصلاطية كذلك، آخر سطرين شو قال؟ قال: فدعوى أن التكليف بالجزء الزائد لو كان بخطاب يختص بالذاكر يلزم أن يكون الجزء الزائد واجبا مستقلا غير مرتبط بسائر الأجزاء ضعيفة لا تقبل الالتفات إليها. لماذا يا شيخنا؟ يقول: لأن الخطابات الواردة في باب المركبات الظاهر منها أن تكون الخطابات المتعددة مسوقة لبيان أجزاء المركب وشرائطه. رحلة نكتة استطهارية. أقول: دعوى هذا الظهور عهدتها على مدعيها ما لم يكن في نفس الأمر دلالة على ذلك. لكن هذا الإشكال كله على بعضه قشري صوري. ليش؟ لأن هذا يرتبط بكيفية صياغة الأمر الثاني مش بأصل الأمر الثاني. هذا مش إشكال على أصل الأمر الثاني. فليكن الأمر الثاني متضمنا الدلالة على أنه في حق الذاكر توجد أجزاء ارتباطية بالعمل المتضمن في الأمر الأول. خير إن شاء الله. شو بصير؟ ما هو أمر متوجه للذاكر مش للنفس. انتبهتوا؟ خير. شو المحذور حينئذ؟ لا محذور، لأن الذاكر سينبعث حتما عن هذا الأمر الثاني بعنوانه. والأمر الثاني إذا تضمن هالتفاصيل ما في محذور. فهذا الإشكال إذا ما تضمن الأمر الثاني هذه التفاصيل، خير إن شاء الله، فلنقل بتضمنه لهذه التفاصيل. فأي محذور يبقى؟ أي محذور؟ فهذا إشكال قشري صوري. الكلام في أن هذا البيان هل هو سليم أم تتوجه إليه إشكالات؟ أول من أثار في وجه المحقق الخراسان الإشكال هو المحقق العراقي، ومنه جرى البحث في بقية المحققين. يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.